بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع عبد المحسن نيف الحربي بحي الفيصلية بحفر الباطن ضمن فعاليات دورة الإمام عبد العزيز بن باز الشرعية الثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أحمد بن عبد الحليم.
الدرس الثالث.
الله تعالى في مصنفه هي العقيدة الواسطية ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته.
عندك تخريج الحديث متفق عليه؟ ليس عندك تخريج العزو الحديث متفق عليه الحديث الأول الذي ينزل ربنا يا سماء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نتم قراءة في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع الاستفادة من شروحات العلماء في ذلك. فهنا فصل فيما جاء في السنة من إثبات الصفات لله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. وجب الإيمان بها كذلك أي كالإيمان بما جاء في القرآن الكريم. والسنة، السنة في اللغة هي الطريقة، السنة في اللغة الطريقة والعادة والسيرة، السنة في اللغة الطريقة والعادة والسيرة. السيرة والطريقة حسنة كانت أو قبيحة، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. وعرف بذلك أهل الحديث، وكذلك عرفت عند يعني أهل الأصول والفقهاء. فالمراد بالسنة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله وإقراره عليه الصلاة والسلام. فوجب الاستدلال بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في أمر العقيدة وأمر الأحكام. وأهل السنة والجماعة يستدلون بالسنة النبوية كما يستدلون بالقرآن، لا فرق عندهم أن يستدلوا بالقرآن أو بالسنة. والسنة هي المصدر الثاني، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني في العدد وليس في الترتيب. فالاستدلال بالسنة كالاستدلال بالقرآن، يعني سواء استدللت كان في المسألة دليل من القرآن ودليل من السنة، واستدلت بالسنة أو استدلت بالقرآن، كلاهما واحد، لأن السنة والقرآن، والسنة المراد بها طبعا التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلاهما وحي من عند الله عز وجل. وقد تميز أهل السنة والجماعة أن جعلوا أن كانت السنة عندهم مصدرا في العقيدة كالقرآن الكريم، بخلاف أهل الأهواء الذين أخروا السنة، الذين أخروا الاستدلال بالسنة وبدعاوى عدة، منها يقولون مثلا السنة، أو يقولون أن أخبار الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة. وأخبار الآحاد طبعا المراد بها ما ليس الآحاد ما ليس بمتواتر، الآحاد ما ليس بمتواتر، وجل السنة يعني بناء على ذلك أحاديث كثيرة من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم ومن السنن وعند الإمام أحمد، هذه منها طبعا من الأحاديث غير المتواتر، منها الغريب ومنها العزيز ومنها المشهور، وهذه كلها أحاديث آحاد. يعني لا يلزم من الآحاد أن يرويه يكون الراوي واحد فقط في السند، إنما قد يكون اثنان أو أكثر ما دون ما لم يبلغ يعني حد المتواتر، ما لم يبلغ حد المتواتر، فهذا أكثر السنة على هذا. وحقيقة واقع يعني هؤلاء أهل الكلام الذين لا يستدلون بالسنة بزعم أنها أخبار آحاد، لو جئتهم بالقرآن بالدليل من القرآن الكريم يقولون لك ماذا؟ يقولون لك هذا قطعي الثبوت ظني الدلالة، ثم يقدمون العقل في الأخير. فإذا المسألة مسألة هوى الحقيقة، وقد نجى الله جل وعلا أهل السنة من هذا، فهم يستدلون بالسنة كما يستدلون بالقرآن. وقد سطر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه هذا، فذكر أدلة من السنة النبوية تدل على الصفات، كما أنه ذكر قبل ذلك وسمعنا أدلة القرآن الكريم في الدلالة على الصفات. والسنة هنا ابن تيمية رحمه الله أشار إلى حال السنة مع القرآن، فالسنة تفسر القرآن توضحه وتبينه. ومن ذلك يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله كما في تفسير قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حيث فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل. الزيادة هي ماذا؟ النظر. من الذي فسر هذه الآية؟ الرسول الكريم عليه السلام. فالسنة تفسر القرآن، وأيضا السنة تبين المجمل مما جاء في القرآن. فقد جاء في القرآن قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فأمر الله جل وعلا بإقامتها، والسنة بيّنت كيفية إقامة الصلاة، بيّنت الكيفية. كذلك أمر الله جل وعلا وبيّن الله سبحانه وتعالى لنا مواقيت الصلاة في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فهنا أمرنا الله جل وعلا بالصلاة في هذا الوقت. دلوك الشمس يعني من دلوك الشمس إلى غسق الليل، وهذا من أول الوقت إلى آخر وقت الصلاة. ولكن السنة بيّنت ذلك ووضحت، بيّنت وقت الظهر متى يكون، وقت العصر، وقت المغرب، وقت العشاء، بيّنت ذلك ووضحت. أيضا السنة تدل على ما جاء في القرآن، وهذه الكلمة تدل عليه كلمة تعم التفسير والتبيين والتعبير. فالسنة تفسر القرآن وتبين القرآن، أيضا تعبر عنه، يعني تأتي بمعاني جديدة وبأحكام جديدة ليست في القرآن. فهذه حال السنة مع القرآن الكريم. ثم أورد الشيخ رحمه الله أو قال رحمه الله وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك. وجب الإيمان بها كما أنه وجب الإيمان بالقرآن الكريم وبما جاء في القرآن الكريم. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله جل وعلا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. ثم أورد رحمه الله أو بدأ رحمه الله بإيراد أحاديث من السنة في إثبات الصفات، وبدأ بقوله بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من حديث تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والحديث متفق عليه، وهو من الأحاديث المشهورة المستفيضة عند أهل العلم بالسنة. وموضع الشاهد من الحديث في باب الصفات ماذا؟ نعم، ينزل ربنا. هنا هذا الفعل ينزل أخذ منه صفة النزول. وقد ذكرنا بالأمس أن الصفات هي الصفة هي المصدر، فالفعل ينزل نزل ينزل نزولا، فالمصدر هو النزول، صفة النزول أخذت من هذا الحديث. وهذه الصفة لم ترد في القرآن الكريم ولكن وردت في السنة، فالاستدلال هنا حق كما سبق، والاستدلال بالسنة كالاستدلال بالقرآن الكريم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا أمور عدة ومسائل عدة في متعلقة بأمر النزول. يقول رحمه الله: نحن نقول ينزل، لأن بالأمس مر علينا سؤال في ما يتعلق بهذا، فمسألة الاستواء على العرش، قال نقول ينزل ولا نتكلم عن استوائه على العرش هل يخلو منه أو لا يخلو. وأما العلو نعم فنقول ينزل لكنه عال عز وجل على خلقه، لأنه ليس معنى النزول أن السماء تقله وأن السماوات الأخرى تظله، إذ أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته. ونقول هو ينزل حقيقة مع علوه حقيقة وليس كمثله شيء. وأما الاستواء على العرش فهو فعل ليس من صفات الذات، قد سبق معنا هذا أن العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. قال: وليس لنا حق فيما أرى أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، بل نسكت كما سكت عن ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. ثم ذكر أن المسألة فيها ثلاثة أقوال، وذكر قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيها، وذكر أن يعني بعض الناس أو المتأخرون قال لهم الذين عرفوا أن الأرض كروية وأن الشمس تدور على الأرض أوردوا إشكالا، قالوا: كيف ينزل في ثلث الليل الآخر؟ وثلث الليل الآخر إذا انتقل عن المملكة العربية السعودية ذهب إلى أوروبا وما قاربها، أفيكون نازلا دائما؟ أنا أذكر هذا الكلام لماذا؟ لأنه يذكر، لأنه يعني يقال ويأتي من يستشكل. وأذكر يعني في هذا عندما جاء ذكر هذا الحديث في أحد المجالس أو الدروس، حديث النزول، والحديث ولله الحمد كما سبق متفق عليه، حديث ثابت وأهل السنة والجماعة يثبتونه ويثبتون صفة النزول. فأذكر أن أحدهم قال: أنتم تقولون ينزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا عند ثلث الليل الآخر، وثلث الليل الآخر يختلف من منطقة إلى منطقة، من دولة إلى دولة، فماذا كان الجواب؟ لا لا، ما الجواب يا أخوة؟ طيب ما لاحظتم شيء؟ أنا قلت ماذا قال؟ قال: أنتم تقولون، من القائل يا أخي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، عرفت؟ فلا أحد ينتبه لي يعني لكلامه ما يقول وعند اعتراضه. الذي يتكلم بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يقف هنا عند يعني كلام النبي. ما دخلنا في تفصيل وماذا في الكلام، كما بالأمس أنا أشرت إلى كتاب ابن تيمية رحمه الله حديث النزول، من أراد يذهب ويقرأ فيه. لكن عندما ولكن هذا القائل ما انتبه إلى من الذي علمنا هذا؟ الرسول الكريم عليه السلام، الذي قال هذا الرسول الكريم الذي لا ينطق عن الهوى، والذي هو أعلم بربه جل وعلا، وهو الذي أثبت علو الله سبحانه وتعالى وبينه لنا وعلمنا إياه، وهو الذي أيضا ذكر وأثبت النزول. المقصود ما ليس سؤالي عن تفصيل الجواب والأمور هذه، إنما يعني بعض الناس عندما يتكلم لا ينتبه. فلهذا أصحاب السنة ذكرنا بالأمس يعني قواعد مهمة في عند أهل السنة الجماعة التزم بها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، التزموا بهذا الباب. فلما لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر عن الله جل وعلا أخذوا بما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ولم يعترضوا على شيء أبدا، بل عظموا الله سبحانه وعرفوا وأن هذه الصفات كما ذكرنا بالأمس كلها تحمل على الكمال. هو الإشكال أن الإنسان يحملها على النقص ثم يأتي يستفصل ويبحث وإلى آخره، لكن هي تحمل على الكمال. فهذا نزول يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، لا يشابه نزول المخلوقين الحمد لله. أما البحث عن الكيفية فهذا أمر كما جاء في مسألة الاستواء، لما قال إمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فلا بد أن الإنسان يعني ينتبه عند كلام في باب الصفات، ثم هذه المسائل تكلم فيها العلم وبينوها، فمن أراد أشرت إلى ذلك. وشيخ الثمين رحمه الله ذكر أيضا كلاما في هذا، ولكن نعم من أراده يعني يرجع حتى في شرح الواسطية للشيخ الثمين رحمه الله. طيب، ثم أيضا في الحديث يقول: فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم، أو هنا من نعم هنا يقول الشيخ الثمين رحمه الله جواب مختصر على هذا السؤال، قال: إذن موقفنا أن نقول إنا نؤمن بما وصل إلينا عن طريق محمد رسول الله بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل، ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ثم ذكر فوائد عدة من هذا الحديث، منها إثبات العلو لله من قوله إيش ينزل، أيضا قال إثبات الأفعال الاختيارية، وهي ماذا؟ ما هي الأفعال الاختيارية؟ هي نفسها الصفات الفعلية التي مرت معنا بالأمس. قال: من قوله ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. قال أيضا إثبات القول لله عز وجل، انظر هذا الحديث يؤخذ منه أيضا إثبات القول، وأيضا إثبات الكرم لله عز وجل من قوله من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. ثم أورد أيضا فوائد مسلكية في هذا الباب، أنه ينبغي على الإنسان أن يغتنم هذا الجزء من الليل فيسأل الله عز وجل ويدعوه ويستغفره. ثم أهل الكلام يعني أول هذا الحديث فقالوا: الذي ينزل أمر الله أو ملك من ملائكته. فهل يمكن أن يقول الأمر أو الملك من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ هل يمكن هذا؟ ثم من أعجب ما يعني وتناقض أهل البدع عندما قالوا ماذا ينزل أمره، ينزل من أين أمره؟ النزول يكون من علو، فإذا كان ذلك هم لا يثبتون العلو لله عز وجل، عرفت؟ فوقعوا في التناقض في هذا الباب. نعم، حديث ثاني.
أحسن الله إليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته.
نعم، الحديث أيضا متفق عليه. وهذا الحديث أخبر فيه النبي عليه السلام عن أو وصف أو أثبت فيه صفة الفرح لله عز وجل: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. والحديث يقول ابن الشيخ ابن تيمية رحمه فيه أن هذا الرجل كان معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فظلت عنه فذهب يطلبها فلم يجدها، فأيس من الحياة ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة ولا أحد يستطيع أن يقدر هذا الفرح إلا من وقع فيه، هو خلاص انتظر الموت، فإذا به سبحان الله تأتي عنده إليه ناقته، فأمسك بخطام الناقة وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، حالة عظيمة مرت عليه، من شدة الفرح أخطأ هذا الخطأ، خطأ عظيم. ويقول لم يملك كيف يتصرف في الكلام. فالله سبحانه وتعالى أفرح بتوبة عبده وشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل الذي وجد راحلته. والله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى توبتنا، بل نحن مفتقرون إليه سبحانه وتعالى، لكن هذا لكرمه جل وعلا ومحبته للإحسان والفضل والجود، فيفرح هذا الفرح الذي لا نظير له بتوبة الإنسان الذي لا نظير له بتوبة الإنسان إذا تاب إليه. ففي هذا الحديث إثبات الفرح لله عز وجل، وهو فرح حقيقي، وهو وأشد فرحا كما أخبر النبي عليه السلام، ولكن ليس كفرح المخلوقين. هنا دائما يزول الإشكال، إن إثبات الصفة على ما يليق بجلال الله عز وجل هي لا تشابه صفات المخلوقين، فالفرح في المخلوق يعني كما يقول الشيخ رحمه الله هنا فيه نشوة وخفة يجد الإنسان، والله جل وعلا تعالى عن ذلك، ولكن نثبت له الفرح حقيقة كما أثبت له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. حديث ثاني.
أحسن الله إليكم. وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة.
نعم، هذان رجلان في قتال بين المسلمين والكفار، فالكافر يقتل المسلم فيصبح فيموت ويعد بإذن الله من الشهداء عند الله سبحانه وتعالى ويدخل الجنة، ثم بعد مدة يتوب هذا الكافر فيسلم، فإما أن يموت أو أنه كذلك يقتل فيكون بإذن الله شهيدا فيدخل الجنة. نعم، في هذا الحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما، نعم، أو يدخلان الجنة وكلاهما يدخل الجنة. فهذا الحديث فيه إثبات صفة ماذا؟ صفة الضحك لله عز وجل، وهو ضحك حقيقي، ولا يماثل ضحك المخلوقين، ضحك يليق بجلاله عز وجل وعظمته، ضحك يليق بجلاله عز وجل وعظمته، ولا يمكن أن نكيفه أو نمثل هذا الضحك، ولكن نثبت ذلك. وأهل الكلام يؤولون كما يعني مثلا الفرح والضحك يؤولونه مثلا إما بالثواب أو بالإرادة، لأنهم يثبتون الإرادة كما سبق من أمس من الصفات التي يثبتها أهل الكلام الأشاعرة والماتريدية، يثبتون سبع صفات منها صفة الإرادة. والحق في هذا إثبات الصفات إثباتها حقيقة، وعندما يعني يقال حقيقة ليس المراد صفة المخلوق، إنما حقيقة في حق الخالق سبحانه وتعالى، وليس هذا يعني بمجاز، فنثبت الصفات هذه وهي صفات تليق بجلاله عز وجل وعظمته، ونحن نفهم المعنى، ولكن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين
وقرب غيره.
أحسن الله إليكم. وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب.
نعم، هذا حديث حسن. عجب ربنا من قنوط عباده، والقنوط هو أشد اليأس، وقرب غيره أي قرب تغييره الحال من حال إلى حال. ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك، وهو يعلم جل وعلا، يعلم كل شيء، يعلم سبحانه وتعالى بما سيحصل لحال هذا الذي حصل له القنوط واليأس، أنه سيتغير حاله إلى أفضل وإلى أحسن. فهذا الحديث فيه إثبات صفة ماذا؟ صفة العجب، صفة العجب، عجب ربنا، عجب يعجب عجبا. وأيضا فيه إثبات صفة الضحك فيظل يضحك. وهذا كله على ما يليق بجلاله عز وجل وعظمته سبحانه وتعالى. والعجب هو استغراب الشيء، العجب استغراب الشيء، ويكون هذا لسببين: الأول خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء، خفاء الأسباب، وهذا لا يمكن، يعني هذا يستحيل في حق الله عز وجل، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية. والثاني يكون فيه خروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه بدون قصور من المتعجب، بحيث يعمل عملا مستغربا لا ينبغي أن يقع من مثله، وهذا ثابت لله تعالى، لأنه ليس عن نقص من المتعجب، ولكنه عجب بالنظر إلى حال المتعجب منه، من نظر إلى حال المتعجب منه. فهذا ليس فيه إشكال، ليس فيه نقص، إنما هي صفات ثابتة لله عز وجل كما جاء في هذا الحديث. وهذه من الصفات ماذا؟ الذاتية أم الفعلية؟ صفات الفعلية، صفات الفعلية. نعم،
تفضل. أحسن الله عليكم. وقوله لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمة، وفي رواية عليها قدمة، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط.
نعم، والحديث متفق عليه، تقول قط قط أي حسبي حسبي. حديث يقول فيه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، أي تطلب الزيادة، أي تطلب الزيادة، حتى يضع رب العزة، رب العزة ماذا؟ أي صاحب العزة، فالعزة صفة من صفات الله جل وعلا، وليس المراد خالق، فهنا الرب بمعنى صاحب العزة، ففيه إثبات صفة العزة لله عز وجل. يضع فيها ماذا؟ قدمه، وفي رواية يضع فيها رجله، وفي رواية يضع عليها قدمه، والقدم هي 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 الرجل، وسميت القدم بالقدم لأنها ما يقدمه الإنسان عند مشيه، فلا يمشي الإنسان إلا إذا قدم رجله. فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. فهذا الحديث فيه إثبات ماذا؟ صفة القدم والرجل، ولا إشكال، هذا صفات إيش؟ خبرية، صفة ذاتية خبرية، صفة ذاتية خبرية. وهذا الذي سبق وقلنا بأنها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، ولكن لا يقال هذا بالنسبة لله عز وجل. نعم، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن لله تعالى رجلا وقدما حقيقية لا تماثل أرجل المخلوقين، ويسمي أهل السنة مثل هذه الصفة الصفة الذاتية الخبرية. فنجد يعني من كلام الشيخ رحمه الله أنه يبين أنواع الصفات عند حديثه عن هذه الصفات، ثم قال لأنها لم تعلم إلا بالخبر، ولأن مسماها أبعاض لنا وأجزاء، لكن لا نقول بالنسبة لله إنها أبعاض وأجزاء، لأن هذا ممتنع عن الله عز وجل. وأهل الكلام أولوا الرجل والقدم ولم يثبتوا هذه الصفات. ما السبب؟ لأنهم لا يفهمون منها إلا التشبيه، فيفرون من التشبيه إلى ماذا؟ إلى التأويل، إلى التأويل، بالتالي إنكار الصفة، إنكار حقيقة الصفة، هذه مشكلتهم دائم. ولهذا لما نقرأ هذه الأحاديث، انتبه يا أخوة، حتى لما نقرأ آيات القرآن الكريم مثل يد الله فوق يديهم، فيقول قائل أنا والله عندما أقرأ الآية أو أسمع الآن الحديث يأتي في ذهني، في ذهني مثلا صفة المخلوق أو الإنسان، نقول هنا خطأ عندك أنت، انتبه، فانتبه من هذا الخطأ، لأن الظاهر الذي يظهر من نصوص الصفات هو يجب أن يكون هو اللائق بالله عز وجل، وليس هو الذي صفة المخلوقين، لأن الحديث عن الله سبحانه وتعالى، وهنا يظهر التوحيد، هنا يظهر التوحيد، وحدانية الله جل وعلا، أنك تعلم أن الله واحد أحد، ليس مثله أحد سبحانه وتعالى. فهؤلاء أهل الكلام عندهم يقولون أن الظاهر، طبعا عند الممثلة جعلوا الظاهر واللائق بالمخلوقين وأثبتوه، قالوا نعم هو نفسه، يد الله كأيدينا سمع كسمع. والمؤولة والمعطلة الشاعر الأتريدية والكلابية جعلوا الظاهر الذي يظهر من الصفات ما هو اللائق بالمخلوقين، ثم قالوا هذا لا يجوز، فبالتالي ذهبوا إلى التأويل والتحريف. والذي عند السلف الظاهر الذي يظهر من نصوص صفات هو اللائق بجلال الله عز وجل وعظمته، لا يشابه صفات المخلوقين. ولهذا عندما يقرأ أهل السنة هذه النصوص، علماء السنة من زمن السلف ما عندهم إشكال في إثباتها أو في سماعها أو في قراءتها، بينما إذا بعض الناس إذا رأوه يعني يحصل له من الفزع عند قراءة هذا الحديث ينبهونه ويؤنبونه، ما في إشكال. الإشكال هو في من يعني إذا سمع هذا الحديث النصوص حملها على المخلوقين على صفات المخلوقين ثم يحصل منه عنده الإشكال، ولا إشكال. فهذا الحديث تدل على صفات ثابتة لله عز وجل، وهي صفات تليق بجلاله عز وجل وعظمته، لا تشابه صفات المخلوقين. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، لا يشبهه شيء جل وعلا، ولا يشبه شيئا من خلقه جل وعلا. نعم.
أحسن الله عليكم. وقوله يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وقوله: ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان.
نعم. الحديث الأول نداء الله جل وعلا لآدم عليه السلام يوم القيامة، يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. الحديث متفق عليه. والحديث فيه نداء الله جل وعلا لآدم أبي البشر يوم القيامة: قل يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. لبيك أي إجابة بعد إجابة، وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد. فينادي الله جل وعلا بصوت، هنا فيه ماذا؟ إثبات الصوت بخلاف أهل البدع الذين لا يثبتون ذلك، إنما يجعلون كلام الله يعني نعم كلام النفس إلى آخره، ولا يثبتون الصوت. وهنا صراحة الحديث حديث متفق عليه، ينادي بصوت يسمعه في رواية: يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يقول الله جل وعلا: إن الله يأمرك، والآمر هو الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا فيه تعظيم لربنا جل وعلا. يقول: لم يقل إني أمرك، بل قال: إن الله يأمرك، كما قال الله جل في القرآن: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولم يقل إني أمرك. يقول في الحديث: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وجاء بيان يعني هذا البعث، وأنه 999 إلى النار وواحد إلى الجنة، فهذا أمر عظيم. من في الحديث الآخر قال: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، حديث في الصحيحين. نعم. وقد بين يعني المراد بهذا العدد، وأنهم يعني ممن. طيب، الحديث فيه إثبات عدد من الصفات، منها صفة إثبات الكلام، وإثبات القول، وإثبات النداء، وإثبات الصوت. كل هذه يعني وردت، أو هذه الصفات وردت في هذا الحديث. وما الحديث التالي؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. والترجمان هو الذي يكون واسطة بين متكلمين أو متكلمين مختلفين في اللغة، ينقل إلى أحدهما كلام الآخر باللغة التي يفهمها. وهذا الحديث أوضح أنه ليس هناك ترجمان بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. والحديث فيه إثبات صفة ماذا؟ صفة الكلام، لله عز وجل. وهناك فوائد مسلكية يذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جميلة جدا حقيقة في عند ذكر هذه النصوص وهذه الأحاديث. منها يقول في هذا الحديث، الحديث الأول، يقول الله يا آدم، فيه بيان أن الإنسان إذا علم بذلك فإنه يحذر ويخاف أن يكون من 999. وفي الحديث الثاني، يخاف الإنسان من ذلك الكلام الذي يجري بينه وبين ربه عز وجل أن يفتضح بين يدي الله إذا كلمه تعالى بذنوبه فيقلع عن الذنوب ويخاف من الله عز وجل.
أحسن الله عليكم. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء،
ربنا
صلى الله عليكم،
عندنا ربنا،
ربنا الله الذي في السماء، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، على هذا الوجع فيبرأ. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه.
نعم، الحديث حسن، رواه أبو داود وغيره. طيب، الحديث فيه ماذا؟ في رقية المريض، قال ربنا الله الذي في السماء. وفي السماء مثل قوله تعالى أمنتم من في السماء. في السماء يراد بالسماء ماذا؟ العلو، أو يراد بالسماء بمن في السماء أي من على السماء. حروف الجر تتناوب هنا في بمعنى على، مثل قوله تعالى لو صلبنهم في، ما جاء في قصة فرعون قال ولو صلبنهم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. قال ربنا الذي في السماء، تقدس اسمك أي طهر، وأمرك، قال أمرك في السماء والأرض، فأمر الله جل وعلا نافذ في السماء والأرض. قال كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اجعل رحمتك في الأرض. ورحمة الله جل وعلا في السماء ورحمته في الأرض سبحانه وتعالى من نعمه العظيمة دال على رحمته جل وعلا. والرحمة هنا الرحمة التي هي صفة الله جل وعلا، صفته سبحانه وتعالى. وهناك الرحمة المخلوقة، الله جل وعلا خلق الرحمة، فيفرق بين رحمة الله التي هي صفته ورحمته التي من مخلوقاته، والتي تدل على صفة الرحمة، التي تدل على صفة الرحمة. والمريض يحتاج إلى رحمة خاصة، ولهذا قال ماذا؟ اجعل رحمتك في الأرض. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإن قلت أليس رحمة الله في الأرض أيضا، قال قلنا هو يقرأ على المريض، والمريض يحتاج إلى رحمة خاصة يزول بها مرضه. قال اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، على هذا الوجع فيبرأ. وهنا فيه إثبات ماذا؟ إثبات صفة ماذا الحديث؟ صفة العلو. نعم، صفة العلو أيضا الذي يلي.
أحسن الله عليك. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقوله
نعم، أيضا هذا الحديث فيه إثبات صفة العلو، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. والحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ذهيبة بعث بها علي من اليمن بين أربعة نفر، فقال له رجل نحن أحق بهذا من هؤلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وأنا أمين من في السماء. فهذا في إثبات العلو، أن الله جل وعلا في السماء سبحانه وتعالى أي في العلو، أو أنه على السماء. حديث عند البخاري وغيره. نعم، الذي يلي.
وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه.
نعم، أيضا هذا فيه إثبات، إثبات ماذا؟ العلو، إثبات العلو. قال والعرش فوق ذلك، العرش سقف المخلوقات، آخر مخلوق مخلوقات العلو لعله هو العرش، فلا مخلوق فوق العرش، والله جل وعلا فوق ذلك. فإذن الله سبحانه وتعالى ليس في المخلوقات، تعالى الله جل وعلا عن ذلك يكون في المخلوقات، إنما المخلوقات آخرها العرش، والله جل وعلا فوق العرش وهو مستوي عليه كما جاء في القرآن، في أدلة القرآن الكريم وسبق ذكرها أمس. ومع ذلك ربنا جل وعلا وهو فوق العرش وهو يعلم ما نحن عليه، فجل وعلا محيط علمه سبحانه وتعالى بكل شيء. نعم.
وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة.
نعم نعم، قال أعتقها فإنها مؤمنة، حديث عند مسلم، حديث الجارية وحديث مشهور معروف، أهل السنة يقررونه ويستدلون به على إثبات ماذا؟ صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وأن هذه الجارية أعلم بالله عز وجل من أهل الأهواء والبدع الذين ينكرون علو الله سبحانه وتعالى. فقد سألها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ فقالت في السماء. ثم قال من أنا؟ فقالت أنت رسول الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة، أثبت لها الإيمان. فإذا هذا الحديث أيضا فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل. نعم.
وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه.
نعم، الحديث أيضا متفق، الحديث متفق عليه، وأيضا فيه إثبات ماذا؟ وهذا الحديث لا يعارض طبعا إثبات العلو لله عز وجل، فلا إشكال. وضرب الشيخ رحمه الله هنا أمثلة، مثلا الشمس قد تكون في مقابل الشخص وقبل وجهه وهي في العلو، وهي في الأعلى، ولله جل وعلا المثل الأعلى. نعم، فهنا طبعا نهي عن البصاق في، نعم، فإن الله قال فإذا كان الإنسان في الصلاة فإنه لا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. نعم.
وقوله اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته.
طيب، الحديث الذي سبق فيه ماذا؟ حديث النهي عن البصاق أن يبصق المصلي قبل وجهه، فيه إثبات كون الله جل وعلا قبل وجه المصلي. وأما الحديث، حديث اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. والحديث رواه مسلم. وهذا الحديث فيه إثبات صفة ماذا؟ هاي يا أخوة، عدة صفات، منها صفة العلو، فيه إثبات صفة العلو. قال نعم ماذا قال؟ اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها، أنت الأول، هنا الأولية صفة الأول، فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذه الصفات لله سبحانه وتعالى ثابتة. وقد تكلم الشيخ ابن تيمية رحمه الله على يعني فوائد من هذا الحديث، شرح هذا الحديث، لكن المراد موضع الشاهد هو إثبات هذه الصفات لله عز وجل. ونعم قوله أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله الأول، والأول من أسماء الله، والأول من أسماء الله. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله هنا فائدة، يقول وقد ذكرنا عند تفسير الآية أن أهل الفلسفة يسمون الله القديم، وذكرنا أن القديم ليس من أسماء الله الحسنى، وأنه لا يجوز أن يسمى به، لكن يجوز أن يخبر به عنه، من باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، فيخبر عن الله جل وعلا بما ليس بسيء، يخبر عن الله جل وعلا بما ليس بسيء. ولكن يعني ليس المراد هو يعني فتح الباب في هذا، إنما إن احتاج يعني باب الإخبار عن الله جل وعلا فإن الإنسان يخبر عن الله سبحانه بما ليس بسيء. وأما باب الأسماء والصفات فلا بد من النص، لا بد من الدليل، لا بد من الدليل على أسماء الله في إثبات أسماء الله، والدليل في إثبات الصفات لله عز وجل. نعم. ثم قال وأنت الظاهر، قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، والظاهر من الظهور وهو العلو، الظاهر من الظهور وهو العلو، كما قال تعالى فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وقوله ايضا وانت الباطن فليس دونك شيء، والمعنى ليس دون الله جل وعلا شيء، لا احد يدبر دون الله، ولا احد ينفرد بشيء دون الله، ولا احد يخفى على الله كل شيء. فنعم فالله محيط به كل شيء، فالله محيط به، ولهذا قال ليس دونك شيء، يعني لا يحول دونك شيء، ولا يمنع دونك شيء، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم قال طبعا في الحديث ثم دعا الله جل وعلا قال اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. وفهذا الحديث حديث يقول حديث عظيم، في توسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى بربوبيته في قوله اللهم رب السماوات السبع والأرض إلى آخر حديث. والحديث التالي قال وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر، أصحاب النبي عليه السلام لما رفع أصواتهم بالذكر، فقال لهم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا، إنما تدعون سميعا بصيرا أو سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الحديث متفق عليه. الحديث هذا فيه ماذا؟ ها يا إخوة، إثبات إيش؟ إثبات السمع، إنما تدعون سميعا قريبا، وأيضا في الرواية سميعا بصيرا. طيب لا تدعون أصم ولا غائبة، هنا نفي صفة الصمم، وأيضا والله جل وعلا لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، فهو قال نعم قال لا فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، أي لا تدعون أصم لا يسمع، ولا غائبا لا يرى، ولا غائبا لا يرى. نعم فالله جل وعلا مطلع على عباده ويسمعهم. ثم أشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أن يعني الإنسان يحرص على ألا يشق على نفسه في نعم في العبادة، ذكر فوائد مسلكية في هذا، أنه لا ينبغي لنا أن نشق على أنفسنا بالعبادات، وأن يكون سيرنا لله وسطا لا تفريط ولا إفراط. قالوا فيها أيضا حذر من الله لأنه سميع وقريب وبصير، فنبتعد عن مخالفته. وفيها أيضا جواز تشبيه الغائب بالحاضر للإيضاح، كما قال رسول الكريم عليه السلام: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وأيضا في ضرب المثل الذي ضرب به النبي عليه السلام، وفيه فائدة في هذا الباب، قال أنه ينبغي أن يراعي الإنسان في المعاني ما كان أقرب إلى الفهم، ما كان أقرب إلى الفهم، لأن هؤلاء المسافرون وكل منهم على راحلته. وإذا ضرب المثل أو ضرب المثل بما هو قريب، فلا أحسن من هذا المثل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ولماذا قال لهم فإنه أقرب إلى أحدكم من راحلته؟ هم كانوا على الرواحل في نفس الوقت. طيب آخر حديث.
أحسن الله إليكم، وقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا.
نعم، هذا فيه إثبات ماذا؟ رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا يرى، في إثبات أن الله جل وعلا يرى. والحديث حديث صريح في إثبات الرؤية، لإثبات رؤية عباد الله لربهم جل وعلا: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. لا يكون هناك ظلم ولا ضيم، ولا يحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، صلاة ماذا؟ صلاة الفجر وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وفي الحديث: من صلى البردين دخل الجنة. وهما ماذا؟ قال في طبعا في الحديث وهما قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والأولى هي صلاة الفجر، والثانية صلاة العصر. والبردان هم الفجر والعصر، البردان هم الفجر والعصر. فهذا الحديث فيه إثبات أن الله جل وعلا يرى، بخلاف قول أهل البدع الذين ينكرون الرؤية. والحديث بإثبات الرؤية متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاءت أيضا النصوص في القرآن الكريم في إثبات الرؤية طيب ثم قال رحمه الله:
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى.
نعم، قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. فهنا ذكر الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام، يعني مجموعة من الأحاديث التي فيها إثبات الصفات، وهذه يعني ثم أشار إلى باقي الأحاديث التي وردت وثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيها إثبات الصفات. ثم قال: فإن الفرقة الناجية، وهذا أحد أسماء أهل السنة، الفرقة الناجية التي نجت، والفرقة هي الطائفة التي نجت في الدنيا من ماذا؟ هيا أخوة، نجت من البدع، نجت من البدع، وفي الآخرة من النار. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحديث الافتراق، قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار. وهذا حديث وعيد، حديث وعيد، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على ذلك، أن يتمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم، حتى تحصل له يعني النجاة. وأهل السنة والجماعة هذه صفتهم، يتمسكون ملتزمون بالسنة يتمسكون بها ويعتصمون بكتاب الله عز وجل، فهي ليست مجرد دعوة. يعني يدعي الإنسان النسبة وعمله مخالف للسنة أو مرتكب للبدع، فإذا هنا لابد أن يحرص الإنسان على لزوم السنة والتمسك بها. وكيف يلتزم الإنسان بالسنة إذا لا يتعلمها؟ إذن هذا يدل على أهمية العلم بالسنة. والمراد وأول ما يدخل في السنة يا إخوة العقيدة، والسنة عند السلف الاعتقاد، ولهذا ألفت كتب تحت مسمى السنة، ومرادهم بها ماذا؟ العقيدة. من أمثلة كتب السلف مثلا السنة للخلال، والسنة لإمام أحمد، وصول السنة لإمام أحمد، وشرح السنة للبربهاري، وغيرها من المؤلفات كان مسماها السنة ويذكرون فيها العقيدة. فهذا كان مفهوم السنة عند السلف لشرف لأهمية العقيدة، فسميت ماذا؟ بالسنة، لأنهم يستدلون بالسنة والحديث في الاعتقاد كما يستدلون بالقرآن. قال فإن الفرقة الناجية أهل السنة، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، يؤمنون بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه. وما هي طريقتهم؟ نفسها واحدة في القرآن، كما كانت في القرآن أيضا في السنة، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. ثم نعم، أورد الشيخ رحمه الله كلاما في الوسطية، وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق. ماذا قال؟ بل هم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط.
نعم نعم. أولا أهل الإسلام وهذه الأمة الإسلامية وسط بين الأمم، والأمم السابقة اليهود والنصارى، منهم اليهود والنصارى. واليهود يعني في باب مثلا في حق الله عز وجل على سبيل المثال يصفون الله جل وعلا بالنقائص، والنصارى ماذا؟ غلوا في عيسى بن مريم فألهوه وأعطوه صفات الله جل وعلا. وفي حق الأنبياء ماذا اليهود ماذا فعلوا مع عيسى بن مريم عليه السلام؟ كذبوه وكفروا به، والنصارى غلوا فيه. وأيضا في العبادات نجد هناك مفارقة بين اليهود والنصارى، وفي التحليل والتحريم، وفي غير ذلك من الأحكام. وكان أهل الإسلام وسط بين الأمم السابقة، كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، بين الفرق المنتسبة للإسلام. وذكر الشيخ رحمه الله أول ذلك، قال فهم وسط في باب الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، بين من؟ بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. والجهمية كل من نفى صفة يا إخوة لله عز وجل فهو جهمي، له نصيب من التجهم. ولكن إذا قيل الجهمية في مقابل مثلا المعتزلة، فالجهمية هم الذين ينكرون الأسماء والصفات، والمعتزلة هم الذين ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، وغيرهم الكلابية والأشاعرة والماتريدية يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات. فأهل التعطيل المعطلة، وقد سبق الكلام عليهم، ومنهم طبعا ذكر الشيخ رحمه الله الجهمية، فكما سبق هذا. لماذا؟ لأن كل من وقع في نفي الصفات فهو جهم، لأنه أصل في هذا النفي في هذه الشبهة، شبهة الجهمية، أو الجهمية بدأوا بذلك، ثم بعد ذلك وقع من وقع في من سار على مسلكهم، وتفاوت الناس في التجهم. وأهل التمثيل الممثلة، أو يقال مثلا مشبهة، الذين مثلوا الله جل وعلا بخلقه، الذين مثلوا الله جل وعلا، وهم أهلا هم الذين خالفوا السلف في باب الأسماء والصفات. وأهل السنة والجماعة كانوا وسطا بين هؤلاء، فأثبتوا الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، وأثبتوها ماذا؟ على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. طيب.
قال وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج.
نعم، أيضا من مظاهر وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق هم وسط بين القدرية والجبرية، وذلك في باب أفعال الله، في باب أفعال الله تعالى. فالجبرية غلوا في الإثبات، فجعلوا الله جل، فجعلوا يعني العباد مجبورين، والفاعل هو الله جل وعلا وحده، والعبد ليس له فعل عند الجبرية. والقدرية مقابل الجبرية قالوا ماذا؟ قالوا بأن العباد يخلقون أفعالهم، جعلوا العباد هم الخالقين لأفعالهم، والله جل وعلا لا يخلق أفعالهم. وأهل السنة والجماعة كانوا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، وجمعوا بين النصوص التي تثبت أن كل شيء من مشيئة الله عز وجل، وأن كل شيء بقدر، وتثبت أن العباد يفعلون أفعالهم، وأن الله جل وعلا خالق فعلهم. وفرق بين الخلق وبين الفعل، هم خلطوا بين الاثنين، هو فرق بين الخلق وبين الفعل، كما أن هناك فرق بين الفعل والمفعول، المفعولات، وهذا الخلق بمخلوقات الله جل وعلا، والمخلوق يفعل فعله، والله جل وعلا أفعاله سبحانه وتعالى، فهم خلطوا بين هذا، فجعل الفعل كله واحد عند الجبرية، يعني فعل الله جل وعلا فعل المخلوقين جعلوا واحد، جعلوا كله يعني فعل الله جل وعلا، تعالى الله عز وجل قوله، فجعل العبد مجبور على فعله، مجبور على ما يحصل منه. والجبرية، وهنا طبعا القدرية واضحها، هذا مسلك المعتزلة. والجبرية، الجبر مسلك من؟ الجهمية، مسلك الجهمية، الجهمية جبرية. وهناك أيضا الأشاعرة أيضا جبرية، يقولون بالكسب، يقولون بالكسب، الكسب عند الأشعري، فهو أيضا في يعني مرجعه، مرجع الكلام فيه في الأخير أن العبد أيضا لا يفعل فعله، لا يفعل فعله. فالكسب مثال ذلك، نحن مثلا إذا أخذنا التفاحة، تأخذ التفاحة تقطعها، من الذي قطع التفاحة؟ لو أنت قطعت التفاحة أنت أو أنا، هم يقولون لا، التفاحة قطعت عند مرور السكين، ليس أنت الذي قطعها، هذا عند الأشاعر، هذا هو ما هو، هذا الذي يعرف بالكسب عند الأشاعر، فيجعلون العبد ليس له فعل، هو نفسه قول الجبرية، نفس قول الجبرية. طيب، وسيأتي طبعا الكلام على باب القدر في كتاب العقيدة الواسطية في مواضع يعني أخرى في بعد. في باب وعيد الله عز وجل، وسط أهل السنة وسط بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. القدرية هم المعتزلة، هم أراد هنا بالوعيدية المعتزلة وغيرهم الخوارج، فأهل السنة وسط في باب الوعيد، فالمرجئة متساهلون، ومن أقوالهم، وهم طبعا في طوائف أهل الإرجاء، منهم من أعلى طوائفهم الجهمية، فالجهمية مرجئة، والذين يقولون ليس يعني يقولون ليس مع الإيمان ذنب، ويقول قائلهم إيماني كإيمان أبي بكر وعمر، أو إيماني كإيمان جبريل، وبالتالي عندهم كل الناس يدخلون الجنة، كل من يعني عرف الله هم عندهم الإيمان هو المعرفة، هذا من أعظم الإرجاء. والقسم الآخر الوعيدية، الذين يخلدون العاصي في النار، المسلم العاصي الذي ارتكب معصية ولم يتب منها ومات، فإنهم يجعلونه مخلدا في النار، سواء الخوارج أو المعتزلة. المعتزلة في الدنيا عندهم أن العاصي الفاسق المسلم العاصي عندهم في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر، هو في وسط، في منزلة بين المنزلتين، هذا شيء لا يتصور، هذا شيء لا يتصور، وهذا من خيالاتهم ومن بدعهم. لما حصل في مجلس الحسن البصري وكان سئل في مسألة وتكلم في مسألة متعلقة بالعاصي والفاسق العاصي، فأحدث المعتزلة قولا فقالوا لا هو مؤمن ولا هو كافر، هذا في الدنيا. وفي الآخرة عندهم أن هذا المؤمن العاصي الفاسق أنه مخلد في نار جهنم مثل قول الخوارج. هؤلاء هم الوعيدية، يقال لهم وعيدية، هم المرجئة، هم المعتزلة والخوارج، ويرون إنفاذ الوعيد، وجوب إنفاذ الوعيد، يعني من أي عاص لابد أن يعذبه الله جل وعلا في النار ولا يخرج، ومن داخل النار لا يخرج منها. وفي باب الإيمان، وفي باب الإيمان والدين، بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية والمعتزلة، الحرورية هم الخوارج الذين اجتمعوا في حروراء عندما خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، فالذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري. ففي باب الإيمان كما سبق، باب الإيمان والدين هو الأحكام، يعني حكم مؤمن، الأسماء والأحكام، الأسماء الإسلام والإيمان والكفر، والأحكام مؤمن مسلم كافر. فهؤلاء الحروري كما سبق، الخوارج طبعا يقولون عن المؤمن العاصي الذي ارتكب كبيرة أنه كافر، يكفرونه في الدنيا وفي الآخرة. والمعتزلة يجعلونه في الدنيا لا ليس بمؤمن ولا كافر، لكن في الآخرة عندهم أنه مخلد في نار جهنم فهو مع الكفار. ومقابلهم المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، فبالتالي مهما فعل الإنسان من الذنوب والمعاصي عنده هو مؤمن كامل الإيمان، لا 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 ينقص إيمانه. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء، وجمعوا بين النصوص التي تفيد بسوء المعصية وشؤمها ووجوب البعد عنها، وتفيد أيضا بأن من مات على التوحيد قد يغفر الله جل وعلا له، كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتجدهم يحذرون من المعاصي والشرور، ولكن إذا حصل الوقوع فيها فإنهم يرجعون إلى الله جل وعلا ويتوبون. ومن مات، يعني أهل السنة من مات على معصية وعلى كبيرة من غير توبة فإنهم لا يحكمون عليه بالنار، من مات من أهل الإسلام إنهم لا يحكمون، ومعتقدهم في ذلك إنهم يرجون للمحسن ويخفون على المسيء، كما ذكر الطحاوي رحمه الله، ويرجو للمحسن محسين أن يعفو الله عنهم ويخافون على المسيء، لكن لا يجزمون بأنه في النار طالما أنه لم يجزم بذلك النبي الكريم عليه السلام، ولم يأتي الجزم بذلك في القرآن الكريم. ثم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل السنة الجماعة وسط بين الروافض الشيعة وبين الخوارج، والروافض لقبوا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما سألوه عن أبي بكر وعمر، فقال هما وزيرا جدي أثنى عليهم فرفضوه فسموا رافضة، ومقابلهم الزيدية الذين يعني حصل منهم الغلو وهم فرقة من الشيعة. والخوارج طبعا الروافض ماذا فعلوا بالنسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ غلوا فيه. والخوارج ماذا فعلوا؟ كفروه. فأهل السنة الجماعة كانوا وسطا بين الروافض وبين الخوارج. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة.
نعم، هنا هذه مسألة في ماذا؟ في الجمع بين علو الله جل وعلا على خلقه ومعيته لهم. وقد سبق ذكر الأدلة على إثبات العلو، إثبات صفة العلو لله عز وجل، وأيضا إثبات صفة المعية، إثبات صفة المعية. وعلو الله جل وعلا علو الذات وعلو الصفة، فالله جل وعلا عالٍ على خلقه سبحانه وتعالى، وهو أيضا معهم جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. فهو معهم، وليس المراد بكونه معهم سبحانه وتعالى مع خلقه معنا جل وعلا أنه مختلط بالخلق تعالى الله جل وعلا. وبين الشيخ ضرب مثالا بذلك، فلا يلزم من يعني هذه المعية المخالطة، والمعية أنواع، يعني الأنواع كما سوي هي مطلق 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 المصاحبة، مطلق المصاحبة. والجمع يقول الشيخ ابن رحمه الله: والجمع بين قوله تعالى ثم استوى على العرش الذي فيه إثبات العلو، العرش سقف المخلوقات والله مستوى على العرش، والاستواء على العرش علو خاص، وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم الذي فيه إثبات المعية، يقول الجمع من وجوه ثلاثة. الأول أنه ذكر استواءه على العرش ثم قال: وهو معكم أينما كنتم. وإذا جمع الله لنفسه بين وصفين فإننا نعلم علم اليقين أنهما لا يتناقضان، لأنهما لو تناقضا لاستحال اجتماعهما، إذ المتناقضين لاستحال اجتماعهما، إذ المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا بد من وجود أحدهما وانتفاء الثاني. ولو كان هناك تناقض لازم أن يكون أول الآية مكذبا لآخرها أو بالعكس. الأمر الثاني أنه قد يجتمع العلو والمعية في المخلوقات كما ذكر الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في مسألة القمر، قال: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء، ثم وهو مع المسافر أينما كان. الأمر الثالث قال: لو فرض تعارضهما بالنسبة للمخلوق، المخلوق لا يمكن يكون ذلك، لم يلزم ذلك بالنسبة للخالق. لماذا؟ لأنه ليس كمثل شيء سبحانه، لأنه ليس كمثل شيء، وقد بيّن الله جل وعلا ذلك. فالله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، بائن من خلقه جل وعلا في العلو سبحانه وتعالى، وهو أيضا مع خلقه معية. هناك طبعا المعية العامة والمعية الخاصة، وهي تليق به جل وعلا وبعظمته سبحانه وتعالى، ولا يلزم منها، وليس مقصود بها الاختلاط بالمخلوقين بمعنى أنه حال في الخلق، تعالى الله جل وعلا عن ذلك. وهذا هو طبعا قول الحلولية وقول أصحاب الوحدة ونحوه، وهو قول لا شك باطل، وهو قول كفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
نعم، هذا في إثبات ماذا؟ صفة ماذا؟ صفة القرب، الإيمان بأنه قريب جل وعلا من خلقه. قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهنا طبعا فائدة في مسألة القرب، يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن من العلماء من قسم قرب الله تعالى إلى قسمين كالمعية، إنك معية عامة ومعية خاصة، فقسموا القرب إلى قسمين، وقالوا: القرب الذي مقتضاه الإحاطة قرب عام، والقرب الذي مقتضاه الإجابة والإثابة قرب خاص. قالوا: ومنهم من يقول إن القرب خاص فقط مقتضٍ لإجابة الداعي وإثابة العابد ولا ينقسم، إنما يعني القرب خاص لا يكون عاما، لا يكون قرب من الكفار، هذا المراد، إنما هو قرب خاص. وهذا الذي رجحه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم رحمه الله جميعا، وأوردوا على أو طبعا أورد على هذا، على هذا القول اختيار ابن تيمية الذي أن القرب يكون خاصا، قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والإنسان كل إنسان يكون مسلما يكون كافرا. والحقيقة أن القرب في هذه في الآية قرب ماذا؟ هذا قرب الملائكة، هذا قرب الملائكة ونحن أقرب، أي الله سبحانه يذكر هذا بجنوده بجنده وبملائكته الذين يرسلهم لقبض روحي يعني هذا الميت أو الذي يعني سيموت. وأورد عليه أيضا آية أخرى قوله تعالى وآيات: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ، نعم هذه الآية التي أشارت، وأنتم حينئذ تنظرون نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هنا لا تبصرون ماذا؟ أي لا تبصرون، لا يبصر الملائكة الذي أو الذين حول الميت، الذي يرى الملائكة من؟ الذي حضره الموت، الذي حضره الموت. فالمقصود هنا بالقرب ونحن أقرب إليه قرب الملائكة. والآية الأخرى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالجواب على هذا أي بالملائكة، واستدل لذلك بقوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان. فإن إذ ظرف متعلق بأقرب، يعني ونحن أقرب إليه حين يتلقى المتلقيان، وهذا يدل على أن المراد بقربه تعالى قرب ملائكته، لأن أي بجنوده الذين أرسلهم أو الذين جعلهم يكتبون، الملائكة الكتب الذين يكتبون أعمال العباد، أو الملائكة الذين يقبضون الأرواح، فالمراد هنا قرب الملائكة، فلا إشكال إذن. ويقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وما ذهب إليه شيخ الإسلام فهو عندي أقرب، ولكنه يعني قال ليس بالقرب بذاك. فالمسألة يعني فيها خلاف، والأمر يعني في ذلك يسير، لا إشكال فيه بإذن الله عز وجل. ثم نعم قال: كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه وقريب في علوه سبحانه. ولقد جاءت الإشارة إلى هذا في الكلام السابق، فلا إشكال، فالله جل وعلا قريب سبحانه وتعالى مع علوه جل وعلا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين،
نعم هنا مسألة في ماذا؟ في القرآن الكريم، وأن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ، من الله سبحانه وتعالى تكلم به جل وعلا، وإليه يعود عندما يرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور قبيل في آخر الزمان قبيل يوم القيامة، وأن الله جل وعلا تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة. وهذا القول هو قول أهل الكلام، قول الأشاعرة يقولون القرآن عبارة عن كلام الله. يعني أقوال الناس هناك، ذكر الطحاوي ابن أبي العز رحمه الله 9 أقوال في مسألة الكلام من أقوال الناس، فمنها طبعا قول المعتزلة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، الذين يقولون بأن القرآن مخلوق. والأشاعرة يقولون بأن القرآن يثبتون يعني الكلام لله عز وجل صفة، يقولون بالكلام النفسي، ويجعلون الله أن الله جل وعلا تعالى الله عن قول لا يتكلم بحرف وصوت. طيب كيف وصل لنا هذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا المصحف إذا كان الله جل وعلا يتكلم؟ قالوا ماذا؟ قالوا جبريل عليه السلام عبر عما في نفس الله تعالى الله عن قوله. والله قول عظيم جدا. قالوا جبريل عبر عما في نفس الله، فهذا القرآن عبارة، يقولون عبارة، المصحف الذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله. لماذا؟ لأن كلام الله عندهم نفسي، فيقولون الله جل وعلا ألهم جبريل المعاني فجبريل هو الذي عبر. إذا من ماذا جاء، ماذا فعلوا الآن؟ المؤدى نفس كلام المعتزلة في الأخير، نفس كلام المعتزلة، فجعلوا القرآن مخلوق نفس الشيء تعالى الله عز وجل عن قوله. ثم ذكر مسألة وقد يعني جاءت الإشارة إليها الأمس، بل قال بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فسواء نحن نقرأ الآن القرآن الكريم فيبقى هو كلام الله، لو قلت قل هو الله أحد الله الصمد كلام من هذا؟ كلام الله. لو قلت أمس ذكرت مثال لأنه يعني يكون واقع، لو قلت أنا اسمي وليد كلام من هذا؟ سيكون هذا كلامي يعني. فواضح فرق بين كلام الله وكلام، فيبقى كلام الله سواء أنا قرأته سواء تلوته سواء كتبته في أو كتب في المصاحف والورق يبقى هو كلام الله. والمعتزلة لما يقولوا عندما يقولون القرآن مخلوق هم يريدون الكلام المكتوب في المصحف، يريدون هذا، يريدون قل هو الله الله الصمد أو الله لا إله إلا هو، يريدون هذا أنه مخلوق. ولكن جاءت طبعا طائفة فيما بعد فقالوا لفظي بقرآن، يعني أرادوا الالتفاف على المسألة. وصاحب السنة يكون واضحا في هذا فيثبت أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى أنه غير مخلوق، كلام الله جل وعلا، والله جل وعلا يخلق بكن، وكن من كلامه ومن صفاته سبحانه وتعالى، من كلامه جل وعلا، والقرآن من صفات الله سبحانه وتعالى هو من كلامه جل وعلا، وصفاته سبحانه وكلامه غير مخلوق. ولو كانت كن مخلوقة، لو كلام الله جعلوه مخلوق، فمخلوق هذا خلق بكن سابقة، والكن السابقة خلقت بكن قبلها إلى ما لا نهاية، عرفت؟ ففي إشكال عظيم في هذا الكلام. فالله جل وعلا يتكلم سبحانه وتعالى وله صفة الكلام، ويتكلم متى شاء بما شاء، وقد تكلم بالقرآن الكريم وأنزله على نبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن وهو الذي بين أيدينا، ولله الحمد محفوظ، حفظه الله جل وعلا، فيتلى ويقرأ ويحفظ ويتعبد بما جاء فيه. فشيخ الإسلام رحمه الله هنا أثبت ذلك وبين المعتقد الحق الذي هو عقيدة أهل السنة يعني في هذا الباب في صفة الكلام. قال وهو كلامه، قال ماذا حروفه، هذه كأنه مذكوره هنا، نعم قال حروفه ومعانيه، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. قالوا إن الله جل وعلا تكلم بالقرآن الكريم بحروفه ومعانيه، وليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقول ماذا يعني بعض أهل الكلام أهل البدع، أو العكس يقولون القرآن هو المعاني دون الحروف، إنما القرآن كلام الله سبحانه وتعالى حروفه ومعانيه. نعم آخر فصل أو آخر
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل
نعم. هنا يقول الشيخ رحمه الله، ونقل كلام ابن القيم، يقول: واعلم أن ابن القيم رحمه الله ذكر أننا إذا أنكرنا أن الله يتكلم فقد أبطلنا الشرع والقدر. أما الشرف لأن الرسالات إنما جاءت بالوحي، والوحي كلام مبلغ إلى المرسل إليه، فإذا نفينا الكلام انتفى الوحي، وإذا انتفى الوحي انتفى الشر. أما القدر فلأن الخلق يقع بأمره بقوله كن فيكون، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن كن فيكون. وأما هذه المسألة فهي آخر مسألة نقف عندها، في متعلقة بماذا؟ بالرؤية، بإثبات رؤية المؤمنين ربهم. وقد سبق يعني ذكر الدليل على ذلك، ذكر ابن تيمية رحمه الله من نصوص القرآن، وأيضا من نصوص أو نص من السنة النبوية في إثبات الرؤية. فقال رحمه الله، وهنا قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا، أي بأعينهم بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. رؤية واضحة، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر، لا يضامون في رؤيته، لا يحصل لهم ظلم ولا ضيم، ولا يحتاج أن ينضم بعضهم إلى بعض، رؤية واضحة. وأنا طبعا في الحديث تشبيه إيش الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، في قول عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. تشبيه الرؤية، إنكم الرؤية واضحة، وهذه الرؤية متى؟ ويرونه سبحانه هم في عرصات القيامة، فالمؤمنون يرون الله جل وعلا في عرصات القيامة، عرصات يوم القيامة قبل دخول الجنة، ويرونه أيضا بعد ذلك طبعا إذا دخلوا الجنة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: فالمؤمنون يرون الله في عرصات يوم القيامة قبل أن يدخلوا الجنة، كما قال الله تعالى عن المكذبين بيوم الدين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ويومئذ يعني يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويرونه كذلك بعد دخول الجنة. أما في عرصات القيامة فالناس في العرصات ثلاثة أجناس: مؤمنون خلص ظاهرا وباطنا، وكافرون خلص ظاهرا وباطنا، ومؤمنون ظاهرا كافرون باطنا، وهم المنافقون. فأما المؤمنون فيرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة، المؤمنون الخلص. وأما الكافرون فلا يرون ربهم مطلقا، وقيل يرونه لكن رؤية غضب وعقوبة، ولكن ظاهر الأدلة يدل على أنهم لا يرون الله، كما قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما المنافقون فإنهم يرون الله عز وجل في عرصات القيامة ثم يحتجب عنهم، ولا يرونه بعد ذلك، وهذا تنكينا لهم أنهم يرون الله ثم يحتجب عنهم سبحانه ولا يرونه بعد ذلك. ثم قال في آخر شيء، قال: ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. قال قوله: كما يشاء، يعني يرون الله كما يشاء سبحانه وتعالى في كيفية رؤيتهم إياه، وكما يشاء الله في زمن رؤيتهم إياه، وفي جميع الأحوال، يعني على الوجه الذي يشاءه الله عز وجل في هذه الرؤية. وحينئذ فإن هذه الرؤية لا نعلم كيفيتها، بمعنى أن الإنسان لا يعلم كيف يرى ربه، ولكن معنى الرؤية معلوم، أنهم يرون الله كما يرون القمر، لكن على أي كيفية هذه لا نعلمها، بل كما يشاء الله سبحانه وتعالى. والذين أنكروا الرؤية وهم المعتزلة، أو قالوا مقولة الشاعر المعروفة، قالوا: يرى لا في جهة، كل ذلك لأنهم دخلوا في الكيفية. هذا الإشكال دائما، دخولهم في الكيفية، وكان الواجب عليهم أن يثبت الرؤية. لماذا؟ لأن الله أثبتها: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هؤلاء في الكفار، إذن دلت هذه الآية على رؤية المؤمنين ربهم. قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم، حديث واضح وصريح. فكان الواجب، والواجب على الإنسان هو ماذا؟ الوقوف عند النص ويثبت ما أثبته الله جل وعلا. أما إذا أراد الدخول بالكيفية و تعقل ذلك، فالله جعل لم يجعل يعني جعل العقول حدودا فيقف الإنسان عند يعني الحد الذي حده الله جل وعلا له، ويجب عليه أن يقف عند نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية فيثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ونقف هنا عند هذا الموضع ونكتفي يعني بهذا في هذه اللقاءات وهذه الدروس، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا لقاءات أخرى نكمل فيها يعني هذا الكتاب القيم النافع الذي سطر فيه معتقد أهل السنة والجماعة. وقد يعني وقفنا عندما يتعلق حديثنا كان في جله طبعا فيما يتعلق في باب الصفات، وهو قرابة يعني النصف ربما من هذا الكتاب، وما بقي لا شك أنه مهم وهو معتقد أهل السنة والجماعة، ولكن لأيام يعني هي أيام معدودة، وأرجو أنه حصل بإذن الله الخير والنفع لنا جميعا حقيقة في استغلال هذه الأيام وهذه الأوقات. ولهذا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره جل وعلا على ما من علينا به من هذا الاجتماع الطيب المبارك، أننا اجتمعنا على العلم، وإنما كما قلت وأنا أشدد على هذا إنما هي مدارسة ومذاكرة، وأنا واحد من مع إخواني في هذا الباب، وجلسنا تحوطنا جميعا حول يعني كلام أهل العلم وكتب أهل العلم، هذا الذي حدث. أسأل الله جل وعلا يعني لي ولكم التوفيق والسداد، أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يلهمنا الصواب، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص بالقول والعمل. وكما في هذا الباب ومن يعني شكر من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فأشكر حقيقة يعني المنظمين لهذه الدروس المباركة الذين حرصوا حقيقة على اجتماع إخوانهم طلاب العلم في هذه الأيام الطيبة التي هي ربما لاحق الأيام يعني عيد، ولكن الوقت ما شاء الله كان موجود ووقت إجازة، فحرصوا على ذلك حرصا شديدا لأن يحصل الخير والانتفاع والالتقاء، كما نلتقي جميع مشايخنا الفضلاء في هذه الدروس. وأيضا حقيقة أشكر إمام هذا الجامع جزاه الله خيرا على إتاحة هذه الفرصة، شكر الله له وكذلك المؤذن هذا الجامع وكل من يعني له يعني عمل وله السعي في إقامة هذه الدروس.